إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند ولا مثيل له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الكرام، رجالا ونساء، ها نحن اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نواصل الحديث عما سبق، ونحاول الانتهاء من سلسلتنا الماضية وهي علاقة الجن بالإنس. نحاول إن شاء الله تعالى أن نغلق عليها الستار بمسك الختام لأصول في الاعتقاد عند المسلم المؤمن الموحد. وقفت بحضراتكم عند كيف تتوقى من عدوك وهو الجني والإنس الجني، كيف تتوقى وكيف تعز وتكرم وأنت بعيد عن الله الذي خلقك فسواك ويراقبك ويسمعك ويراك. ثم وقفت عند سؤال: إذا ابتليت بأذى من الجن فما السبيل الذي تسلكه؟ ونغلق الستار عن هذه السلسلة. إخواني الفضلاء، رجالا ونساء، ركزوا معي وباختصار من غير استطراد. الشيطان له في الإنسان طريقان يؤذيه بهما. الطريق الأول يؤذيه أذى مباشرا بأن يتلبس به، وسبق فيه الكلام بما لا مزيد. ومن حكم عقله في نص الشرع من غير تسليم له وانقياد فهو ضال مضل. وأقمت بين يدي إخواني القرآن والسنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفاق السلف ومن تبعهم بإحسان على هذا الأمر، وذكرت لكم عن رأسين من رؤوس المعتزلة الكبار كيف أقروا بما أنكره من المسلمين الذين ينتمون إلى أهل السنة بعقل مجرد دخلوا فيه بشعور أو بغير شعور في فرقة المعتزلة، فلا يعرف إنكار إلا عن طريقهم، وسبق الكلام ولا مزيد ولا رغبة في الإعادة. يلبسه ويصرعه ويعكر عليه صفو حياته. الطريق الثاني ان يؤذيه الشيطان او الجن بتسليطه عليه من السحرة والمشعوذين والكهنة. وسواء كان هذا او ذاك، المصاب بين مطالب ثلاث. المطلب الاول مراجعة نفسه بميزان الطاعة والمعصية، مراقبة ومراجعة نفسه بميزان الطاعة والمعصية. فان كان طائعا لربه جل وعلا، منقادا ممتثلا حسب ما القرآن والسنة بفهم سلف الامة، فابتلي في طاعته لربه فهو مبتلى في طاعته لله ورسوله. وان كان عاصيا متمردا فاجرا فابتلي فهو معاقب من ربه جزاء ما قدم. والحالة هذه يلزمه الرجوع الى ربه تائبا نادما، وكذا ينقي نفسه من المأكل الحرام والمشرب الحرام والملبس الحرام، فليستحي ولا يدعو ربه وهو المتلبس بهذه الجرائم، فأن يستجاب له الحالة هذه. المطلوب بإثر المطلب الأول هذا الدعاء. إذا هو مراجع مطالب بمراجعة نفسه بميزان الطاعة والمعصية، هذا أولا. ثم بعد ذلك المطلب الثاني وهو الدعاء. والدعاء إخواني الفضلاء لا تستخف به. اقوى شيء نسمعه الان يقولون السلاح النووي، ما عندنا شيء نعرفه غير هذا، سلاح نووي رعب للبشر والكون، سلاح مدمر مخوف مرعب، سلاح نووي 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 نووي. ايش بعد النووي؟ عند المؤمنين الموحدين هذا هو الدعاء. الدعاء، لانك تدعو من؟ الذي خلقك فسواك فعدلك فناظر كيف تعمل. الكون كله في قبضة رب العالمين، كافره ومؤمنه، حاكمه ومحكوميه في قبضة رب العالمين. الدعاء سلاح فتاك، سلاح قوي، المتحصن به منتصر، المتحصن به منتصر. لكن في ظل ضوابط نص عليها الشرع الحنيف. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني. وقال ربكم، من الرب؟ الله المدير لشؤون الكون كله، كافره ومؤمنه. وقال ربكم ادعوني ايها الراغبون. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وقال ربكم ادعوني. الثمرة هي الاستجابة. ثم اكد ربنا: ان الذين يستكبرون عن عبادتي عن دعائي جهنم داخلين، يستكبرون، لا يدعون ولا يداومون في الدعاء، يملون ويسعمون من اول مدخل في الدعاء، فتراهم يجرون وراء الصحرة والكهان رغبة في كشف الضر، ولن يكشف الا بالواحد الديان. يقين، والدعاء هو العبادة، كما في حديث النعمان وهو حديث صحيح. الدعاء هو العبادة، والدعاء فيه خمسة مطالب. المطلب الاول، المصاب مضطر، مضطر، والمضطر الى من يلجأ، المضطر الى اين يلجأ. انا مسلم وانتم مسلمون، العاقل الرشيد يجزم بغير شك وبيقين انه يلجأ الى الذي خلقه وقدر له ومهل له، وهو الله رب العالمين. في البقرة قال تعالى: واذا سألك عبادي عني فاني قريب. قريب، اين قربه؟ وما الضوابط المؤهلة للقرب منه؟ فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان، اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اقرا معرف النمل: اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكسب السوء ويجعلكم خلفاء الارض، اله مع الله قليلا ما تذكرون. ليش تعرض عن رب العالمين في ظل اموال طائلة تترغب فيها، والذي اعطاك يهوى الله واستخلفك فيها، فهل عرفت حقه فيها؟ او بوظيفة مكنك الله منها فتجبرت وظلمت وتعديت، واللقاء مع الملك الجبار في الدنيا والاخرة ولن تفلت من قبضة العزيز الجبار الله رب العالمين. الاضطرار يربطك بالرحمن جل وعلا، انت مضطر تلجأ الى الله جل وعلا وجوبا حال الصدق في ايمانك بربك جل وعلا، لسيما في الثلث الاخير من الليل والناس بين فئتين، بين نائم غافل وبين ساحر على موائد الفجور والخنا، وينشق ساحر في طاعة ربه جل وعلا، هو من باب اولى ان يضر الى ربه جل وعلا بالدعاء واليقين. لكني ركزت على فئتين: فئة النائمة غافلة، وفئة تترغد بزعمها في غيبات جب الالام من المعاصي والذنوب، وعند قرب لقاء الرحمن وجها لوجه في صلاة الفجر تراه ينام. ليته كان مضطرا تعبانا مرهكا، اذا نام صلى في بيته عندما يقوم من نومه وهو المنزعج لنومه عن صلاة ربه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة لا عن عمد، عن صلاة والاصل به المحافظة عليها او نسيها فليصلها اذا ذكرها، عدالة شرعية حكمها، والحالة هذه كحكم من صلاها بالجماعة مع القوم في المسجد. عدالة شرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: واصوا بالصحيحين، ينزل الله جل وعلا في الثلث الاخير من الليل. وعقيدتنا، عقيدة سلف الامة، عقيدة النبي ومن تبعه، الرحمن على العرش استوى، ونزوله يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. نثبت له صفة النزول من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، على كيفية وهيئات لا يعلمها الا هو. فيقول ربنا: من ذا الذي يدعوني؟ ركزوا في السياق، كأني اقول لك وانت، او كأنك تقول وانت المتمكن وانت صاحب الهيمنة، مين اللي يسألني وانا اعطيه؟ مين اللي يجيني وانا ألبيه؟ مين؟ لكن مين اللي يجي؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستنصرني فأنصره؟ من ذا الذي يستكشف الضر فأكشفه عنه؟ من ذا حتى ينفجر الفجر؟ وقت سلاح قوي، من أراده حمله ومن أراده دخله، عندئذ لن يزل ولن يهان، بل يعز ويكرم. ويكرم أنت المضطر وأنت المظلوم، بتعدي الجن عليك تعديا مباشرا، أو بتعدي البشر الولي للجن فسلطه عليك فسحرك فأعياك. واتق دعوة المظلوم فإنها تحمل فوق الغمام، وليس بينها وبين الرحمن حجاب. فيقول ربنا: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. والحالة هذه، أنت مطالب بالإخلاص في دعائك لربك. الإخلاص باب طويل، وشعور يسيطر على قلب العبد بربه. ادعوه مخلصين له الدين، ادعوه مخلصين له الدين. باب طويل في حد الاخلاص ودرجة الاخلاص، ضابطه عند كل مسلم مؤمن موحد بربه. كيف يحكم على نفسه انه اخلص لربه في الدعاء؟ والحالة هذه يلزمه اليقين، حال دعائه. انت تدعو من؟ لو انكم تتذكرون في خطبتنا الماضية قلت لك: تذوق دلالة اللفظ عند النطق به، واسلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، منيب، ادعو الله وانت موقن بالإجابة، واعلم ان الله عز وجل لا يلتفت الى عبد الله القلب غافل وهو يدعوه. انما اليقين تتأمل بكلماتك وانت تلجأ الى ربك مضطرا مظلوما منكسرا راغبا في فتي، راغبا في فك القرب وإغاثة اللهفة. اليقين والحالة هذه يلزمك عدم الاستعجال في الإجابة، عدم الاستعجال في الإجابة. في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعا، أي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع باسم أو قطيعة رحم وما لم يستعجل. يقول قد دعوت قد دعوت فلم يستجب لي، فيستحسر عند ذلك، يعني ينقطع عن الدعاء. والله ندعو، والله عملنا ودخلنا الباب ودعينا وصلينا وانفقنا وقلنا، ما في فايدة. بيحصل او لا يحدث؟ خلخلة في حقيقة الاخلاص، خلخلة في حقيقة اليقين، خلخلة في حقيقة اللجوء الى الله. والحقيقة ضاعت هويتك لانك اعتقدت النفع في غيره، لانك اعتقدت النصرة في غيره، ولن تكون الا باذنه. هذا واقع ملموس في سياق عند الترمذي. ما من عبد يدعو بدعوة الا استجيب له، فاما ان يعجل له في الدنيا واما ان يؤخر له في الاخرة، وبكلا الحالتين الدعوة استجيبة. لكن اذا سمعت منا من نقول العطاء والمنع من الله عطاء، ادعو فلم يستجب لي في الواقع في الحياة الدنيا، فقل الله ما استجاب لي لكن يدخرها لي. ولما ذكرنا في الخطبة في الماضية المرأة السوداء التي اصيبت بالصرع، بالصرع، اني اتكشف فادعو الله لي الا اتكشف. لو انكم تتذكرون ما لم يستعجل، ما لم يدعو باسم او قطيعة رحم او يستعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. المقصود إدامة الدعاء والصبر فيه على يقين باستجابة الدعوة وتحقيقها، لان الذي وعدك هو الله، قال ادعوني استجب، ومن اصدق من الله قيلا. يقين، يقين ما هو وما درجته؟ اذا المصدر الاول من المصاب مراقبة، مراجعة نفسه بميزان الطاعة والمعصية، وفي ظله الدعاء بما ذكرته مختصرا. المصلب الثالث، دعوت واريد ان اعجل الشفاء، انا انسان ضعيف منكسر، انت ما عندكش يقين في ربك؟ والله عندي بس انا ضعيف، ايش اسوي اعمل ايه؟ والحالة هذه جائز ان تستعين باخوانك من المسلمين في فك القربة وتنفيذ اللهفة وإغاثتها. والدليل في ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ودي قصة لطيفة حديث جابر، لما لدغت عقرب رجلا كان جالسا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن لجابر بن عبد الله برقياه. انتبه من دلالة اللفظ، أذن برقياه ولذا قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، لا تتأخر. ومعلوم بنصوص الشرع قرآنا وسنة أن القرآن شفاء للناس، شفاء للناس، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وإما انزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، بس هنا في دلالة، إن الذين اتقوا، اتقى ومسه طائف من الشيطان، شفت الكلمة لو انكم تتذكرون الكلام السابق، تذكروا، والحالة هذه تذكروا من؟ الله، الله، فإذا هم مبصرون. قرآن يحتاج إلى مسلم يفهمه، قرآن يحتاج إلى مسلم يتعلق قلبه به فيعنس به بيقين ويتذوق دلالات الألفاظ. إنه هو البر الرحيم، إنه هو العزيز الجبار، الله رب العالمين. والحالة هذه الرسول صلى الله عليه وسلم رقى وأذن في الرقية ما لم تكن شركا أو إثما. والأصل في الرقية الشرعية أن تكون بمعان واضحة، كلام واضح، ولم يرد في الشرع ما يحرمه. أنت بتتكلم بقرآن، تتكلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلام واضح. والحالة هذه في ظل ما ذكر من ملخص، هذه الإصابة فيها دفع الظلم، فيها دفع الأذى، دفع الأذى، فيها تنفيذ الكروب وتفريج الهموم وإغاثة اللهفان. فعند هذه الحالة جائزة ولا شيء فيها، وفي المقابل يحرم على المعالج الساعي من الرقية، ويحرم على المعالج ان يسلك طريقا لم يرد به الشرع، طريقا ورد الشرع على تحريمه، يحرم عليه. وعندئذ نبطل بيقين ما يقول بعض القوم الغاية تبرر الوسيلة، كلام باطل شرعا، كلام باطل شرعا، غايتي ووسيلتي في ظل شرعي قرآنا وسنة بفهم سلف الأمة. هذا باختصار. أما عن السحر فما هو وما حكمه، وما الكاهن وما حكمه، وكيف نفرق بين الكهنة والسحرة والمشعوذين وبين الرقية الشرعية، نعرفه في ملخص في خطبتنا الثانية. أقول قولي هذا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا إخوة الإسلام. وباختصار، السحر حقيقة نص عليها القرآن، ونصت عليها السنة النبوية الصحيحة، واتفق عليه وصار معلوما من الدين بالضرورة. اقرأ معي في قول ربنا جل وعلا من سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. تذوق النص: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، الى قوله: وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. ومن ثم لن يصرف الا باذن الله. يقين يقين. السحر منصوص عليه بالقرآن والسنة، والسحر يعرفوه او عرفه اهل الشرع بانه عزائم وعقد تؤثر في الابدان والقلوب فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه كما نص القرآن، الى غير ذلك من الاشياء التي لما رأيتها تحتاج الى سلسلة اخرى بعنوان السحر. ولذا اردت غلق الستار عن هذه السلسلة بملخص وانتهى الامر لندخل في غيرها. السحر سبيله كفر اعتقادي، وقد سماه الله عز وجل كفرا بالنص المسموع: انما نحن فتنة فلا تكفر، اي فلا تكفر حال كونك مثلي. وقد علمك الساحر الكافر بنص القرآن. ولذا اتفق الأئمة الأربعة على كفر الساحر، وحده القتل من غير استتابة. ملخصات لظواهر ما أثر عن أربعة، عن ثلاثة من الأصحاب وعن واحد مختلف في صحبته: عمر رضي الله عنه وأرضاه، الخليفة الراشد كما في البخاري أمر بقتل كل ساحر وساحرة على ظاهره، مش محتاج هاتوه قلوه، ده غلط صح ما في كلام. ابنه عمر حفصة لما سحرت جاريتها امرت بقتلها فقتلت. جندب الخير الازدي امر بقتل، بل هو الذي قتل الساحر وعرف بهذا. وفي قصة بيد الوليد اذكر قديما زمان وانا في الاعدادية رأيته، وما كنا ندري ايش هو السحر ايش الكلام ده، طبعا جهل موجود فين زمان في نهاية السبعينيات. جابوا في ملعب الكرة رجل وقف على مسرح ومعاه منديل ويطلع من المنديل حمام، لن انسى هذا الموقف ابدا. معاه منديل يعمل منديل كده يطلع حمام، ملى المسرح كله حمام بيطير والناس في ذهول. حمام تروح تمسك حمادة حمامة، امال ايه ده حمامة، طب روح امسكها ما تمسكهاش. سحر، لكن من يقتلك؟ انا؟ لا، ولي الامر. ولي الامر الى عهد قريب، بل الى اليوم في البلاد التي كنت فيها اذا قبض على ساحر وتأكد انه ساحر قتل على مشهد من الناس، ما في كلام. هذه الحقيقة. قالوا في وقع هذا الجندب هذا يقطع رأس الرجل او رأس الغلام ويأخذها ويرجعها تاني يركبها في رأسه، يبقى الواد صح جن اللي حواليه سح. فلما راه جندب الخير ذهب اليه وقتله مرة واحدة ولذا قال إنما نحن فتنة فلا تكفر حال كونك ساحرا. هذا هو حده. أين الشرع فيه؟ لا شيء. أين الكلام فيه؟ لا شيء. لكن نتكلم في محاربة الفضيلة، في محاربة الاحترام، في محاربة الخير، نكر وراء زبزبة المجتمع بالطعن في الشرع قرآنا وسنة، والله حسبنا ونعم الوكيل. الكاهن والعراف هما بمعنى، وقيل العراف اسم، الكاهن اسم للكاهن واسم للمنجم واسم للرمال. لو تسمعوا زمان او كان مازال مدنا في زمان ولا في حاضر، يقول لك الراجل بيعمل الرمل، ها يقول لك الراجل بيضرب الرملة ويشوف الكف ومش عارف. الحاجات دي لسه موجودة؟ ما ادري، اكيد موجودة طبعا، وفي ناس هنا في البيت بيعملوها، وواحدة مشهورة قوي شغالة في الايه في الاوضاعات. طبعا الامر خطير، وهو الذي يخبرك بمغيبات شيء غيبي، يقول لك الحاجة دي في المكان الفلاني وتروح تلاقيها، حاجة ضاعت مني في المكان الفلاني. يوم اللي بيسمعه ينجن، هو ما فكرش انه ده ممكن يكون له علاقة بالسحر، له علاقة وارتباط بالجن، لا ده هو بياخدها عليهم. ده راجل بقى والي وصاحب كرامات، روح لفلان يقول لك دي فين على طول. فاغتر به الناس فضلوا وراء ضلاله. فالكاهن او العراف طرف من السحر، والساحر خبيث كما سبق. واختفي بين يدي اخواني بذكر حديثين بلفظين. اللفظ الاول عند مسلم وغيره عن بعض ازواج النبي، وقيل هي حفصة من ازواج النبي، قال صلى الله عليه وسلم: من اتى عرافا فسأله فصدقه فلم تقبل له صلاة 40 يوما. ونتركه من غير كلام فيه. في حديث ابي هريرة عند الاربع وعند احمد وغيره، ما هذا حديث صحيحة، قال صلى الله عليه وسلم: من اتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. في سياق: من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. ولا نعلق، نتركه هكذا من غير كلام فيه. هذا هو الحال. فأقول إخواني وللنساء خاصة، بنت اتخطبت وتفكت خطوبتها، بنت اتأخر زواجها، نكر وراء السحر، فلان وفلانة وهكذا الضلال. وهنا لا بد من البيان باختصار شديد، كيف نفرق بين المشعوذ والكاهن والساحر وبين الرقية الشرعية. هذه أشياء إخواني ملموسة موجودة، وأعرف من هناك. أول شيء أعطيني اسم المريض واسم أمه. أدي واحد، أدي واحد. وأؤكد على النساء، النساء رأس المزالف في هذا المعتقد الخطير. اثنين: قطعة قماش من المريض. ثلاثة: يكتب ورقة بألفاظ غير معروفة، حروف غير معروفة بيسموه حجاب، وبعدين الحجاب يتحط في صدرك ما يتسابش، وبعدين يتحط تحت المخدة ما يتسابش، يكتب كلام غير معروف على طبق ويتحل بالمية باللون الاحمر ويشربه، يطلب منه ذبح اي شيء معين، حيوان او طائر بصفة معينة، اخبار المريض
أشياء قد تحدث. هذه العلامات والأمارات احذر أن تسلك طريقها، فهي طريق مؤدية إلى الحرام، وقد يؤدي بك إلى الكفر بالرحمن والجو إلى الرحمن. فالمصاب بأذى الجن بين حالتين ختاما، بين أن يعالج نفسه أو أن يستعين بمعالجة أحد إخوانه الفضلاء بالرقة الشرعية، بالدعوات، بالقرآن، باللجوء إلى الله، بالتعويذات، وهذا منصوص عليه في كتاب ربنا وفي سنة نبينا الصحيحة، وبين أن يجرى الساحر والكاهن، فهذا محرم باتفاق. قال الله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وبهذا نكون قد انتهينا من سلسلتنا. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء وصفاته أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وتجاوز عن سيئاتنا رب العالمين. اللهم نفذ كربنا وفرج همنا، اللهم فرج هم المهمومين، ونفذ كرب المكروبين، وادفع الظلم عن المظلومين يا رب العالمين. انت القوي وانت العزيز، انت الجبار يا رب العالمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم لا تمكن العلمانين من بلادنا يا رب العالمين، واجعل كيدهم في نحرهم. اللهم من أرادنا وبلادنا بخير فوفقه لخير قصدي وفعلي يا رب العالمين، ومن أرادنا وبلادنا بشر وسوء فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم احفظنا من الجن، من الجن وأتباعه وأعوانه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمك وصفاتك أن تشفينا وتشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمك وصفاتك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على النبي المصطفى الأمين.